أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية الطيبة المباركة، ومع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة. مع هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يمن علينا فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، واسمحوا لي في هذه الحلقة أن تكون هذه الحلقة بعنوان الحياة الطيبة، وهذا موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بمدد من عنده وعلم من عنده وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة كثير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في مشارق الأرض ومغاربها، الحياة الطيبة يسعى إليها كل الناس، الصغير والكبير والعظيم والحقير يسعون جميعا لهذه الحياة الطيبة، والحياة برمتها إما أن تقودنا لله عز وجل وإما أن تبعدنا عن الله عز وجل. الحياة إما أنها تقودنا إلى جنة وإما أنها تقودنا إلى نار، وأسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلني وحضراتكم من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. الحياة برمتها إما أن تضحكك وإما أن تبكيك، إما أن تكون نعمة وإما أن تكون نقمة. الحياة برمتها جعلها الله تعالى امتحان وابتلاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. فالحياة في كل لحظة منها نحن نمتحن ونحن نبتلى فيها. الحياة إما أن يعيش الإنسان فيها مقبلا على ربه وإما أن يعيش مدبرا عن مولاه. كل ساعة من ساعات الحياة إما أن يكون الله تعالى راض عنا فيها وإما أن يكون الله تعالى ساخط علينا. كل ساعة تمر علينا إما أنها تقربنا من الله وإما أنها تباعدنا عن الله. قد تعيش لحظة حب ولحظة طاعة يغفر لك بها ذنوب الحياة، لحظة صفاء، لحظة إقبال على الله، لحظة بكاء، لحظة تجرد تقبل فيها على الله، تصدق فيها مع الله، يبدل ربنا جميع سيئاتك حسنات، وهذا ليس على الله تعالى بعزيز. الحياة فيها داعيان، داع إلى رضوان الله عز وجل وداع إلى الشهوة، إلى الشهوات التي تقطعك عن الله جل وعلا. وكم من أناس صدروا في هذه الحياة، جروا وراء شهوات البطون والفروج وظلت حياتهم برمتها وهم في بعد عن الله عز وجل حتى ختم لهم بسوء. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعل حياتنا طيبة وحياتنا سعيدة بطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يختم لنا إلا بالإيمان بعد طول عمر وصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور. الحياة أحبتي الفضلاء يذنب فيها الإنسان كثيرا ويتجرأ على الله تعالى فيها كثيرا، ولكن الإنسان حياته لا تكون على وتيرة المعاصي طوال حياته فقط، ربما أتت اللحظة التي يقف فيها في مفترق الطريق ويصدق فيها مع الله جل وعلا ويبكي فيها مرة من خشية الله عز وجل ويصدق فيها مع الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى كما أسلفت يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، بل إن من الآمال التي لا تنقطع أن كل سيئة عملناها لو صدقنا مع الله بدلنا القبائح التي اقترفناها إلى أعمال ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فالله تعالى قادر أن يبدل كل سيئة اقترفناها إلى حسنة. والحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري في صحيحه أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: أعرف آخر إنسان يخرج من النار ويدخل الجنة يقرره الله تبارك وتعالى بذنوبه، فإذا قرره الله تعالى بذنوبه قال العبد: إذا كانت هذه الصغائر فأين الكبائر؟ وإن سألني ربي عن الكبائر فإني هالك لا محالة. هنا يقرره الله تعالى بذنوبه من الصغائر: هل فعلت كذا في يوم كذا؟ يقول: يا ربي نعم فعلته. وهل فعلت كذا في يوم كذا؟ يقول: نعم يا ربي فعلته. فيقول له ربه: إن لك بكل ذنب عملته عندنا حسنة. فيقول العبد: يا رب إن هناك ذنوبا عملتها ألا وهي الكبائر لم أرها في الكتاب ها هنا. فضحك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فالله تعالى قادر أن يبدل السيئات إلى حسنات، كيف لا؟ والله تعالى هو الذي قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نداء من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية: الأيام تمر علينا بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، وكم منا من إنسان ضحك، وكم منا من إنسان سعد، وكم منا من إنسان فعل أعمالا ولم يسأل نفسه: هل ربنا سبحانه وتعالى راض عني أم ساخط علي؟ وأنا أريد من كل أخ حبيب يسمعني ومن كل أخت فاضلة تسمعني أن نتساءل جميعا في كل قول وفي كل فعل: هل ربنا سبحانه وتعالى راض عنا أم أن الله تعالى ساخط علينا؟ فإذا كان الله تعالى راض عنا تقدمنا، وإذا كان الله تعالى ساخط علينا تقهقرنا. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اخ محمد. معنا الاخ محمد من تونس.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل.
احنا مظلومين يا شيخ.
اتفضل اخ محمد.
احنا مظلومين يا شيخ.
ممن يا اخ الحبيب؟
من قرايبنا.
نعم.
من قرايبنا يا شيخ.
أيوة أخ محمد.
راحوا واخدين، إحنا كان عندنا بيت يا شيخ مكون من 3 أدوار، راحوا واخدينه يا شيخ.
طب ارفع صوتك شوية يا أخ محمد، ارفع صوتك قليلا، هو يبدو أن الاتصال قد قطع. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن الإنسان يفعل أفعالا ويقول أقوالا ولا يسأل نفسه: هل ربنا راض عني أم أن الله تعالى ساخط علي؟ وأنا أريد من كل أخ حبيب يسمعني أقول له: سل نفسك، هل ربنا سبحانه وتعالى راض عنك أم أن الله تباركت أسماؤه ساخط عليك؟ فإذا كان الله تعالى راض عنك تقدم، وإذا كان الله تعالى ساخط عليك لا تتقدم. فنحن لا نقوى أن نواجه سخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم يا حبيب الكريم، ونعم يا أخت الفاضلة الكريمة الصالحة، إذا كان الله تعالى راض عنا تقدمنا في مراضي الله، وإذا كان الله تعالى ساخط علينا تقهقرنا، لأننا لا نقوى على بطش الله. فالله تعالى له سطوات وله نقمات ما هي من الظالمين ببعيد. نعم. أيضا أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، مطلوب من العبد الذي يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى أن يفعل أمرين: الأمر الأول أن يفعل الفرائض ويتجنب النواهي. فإذا فعل الفرائض وتجنب النواهي والزواجر فلا شك أن هذا هو طريق مرضاة الله، ولا شك أن هذا هو طريق سعادة المؤمن مع الله جل وعلا. وإذا كانت الحياة نريدها أن تكون طيبة فوالله وتالله وبالله لن تصيب الحياة إلا إذا استقمنا على طاعة الله، فعلنا الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، وتجنبنا المعاصي والموبقات على نور من الله نرجو ثواب الله جل في علاه. أقول وأكرر، نفعل الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، ونتجنب المعاصي والموبقات نخاف بطش الله وعذاب الله جل في علاه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا شيخ، أنا أحمد من الجزائر.
يا أهلا وسهلا أخ أحمد.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، عندي أمي ستذهب إلى عمرة في شهر رمضان إن شاء الله، وسألت يعني قالوا لازم يكون معها محرم، هي عمرها 58 سنة، قالوا لي لازم يكون معها محرم، وأمي حابة يعني تمشي وحدها، ما الحكم في هذا؟ السؤال الثاني، أنا بشتغل يعني في مجال التعاملات، يعني في مجال السيارات، أخذت سيارات من عند شركة أخرى وبعتها، أخذت عليها عمولة من غير علم المؤجر، يعني هل في هذا إثم؟
أخذت عليها عمولة من غير علم من؟
المؤجر.
يعني
هل في هذا إثم إني بعت سيارات لحساب شركة أخرى وأخذت عليها عمولة من غير إذن أو علم المؤجر الذي أعمل معه في الشركة؟
إن شاء الله أرد عليك أخ أحمد إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك، عايزة حضرتك بس تدلني على عمل صالح يكون سهل أعمله من خلال العمل دوت، يعني أصدق فعلا مع ربنا، نفسي فعلا أكون صادقة مع ربنا. يعني الإنسان يعني مش بيبقى على حال واحد، بيبقى ساعات بيبقى على طاعة ساعات بيبقى عن ربنا. وأنا نفسي من نوع صعب جدا جدا جدا، ومن النوع اللي هي يعني شوية على الطاعة وشوية بعيدة عن ربنا، فأنا مش عارف أعمل إيه. نفسي فعلا أعيش حياة طيبة بجد والله، لأن أنا أعلم جيدا إن الحياة الطيبة فعلا في طاعة الله عز وجل. أنا مش عارف أعمل إيه، وأنا والله العظيم لا أبالغ في إني فعلا نفسي من النوع الصعب جدا جدا جدا، أنا مش عارف أعمل إيه. جزاك الله خير.
إن شاء الله انتظرينا، سأرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام الفضلاء، معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحكي ولي عميكي السيد إذا بتريد. ألو
أسمعك، تفضلي يا أختي الكريمة.
إذا بتريد بدنا الدعاء، بدنا الدعاء منكم
إن شاء الله. أدعو الله تعالى لك، أسأل الله عز وجل أن يسترك
يفك ضيق هالمسازين، دعونا إذا بتريدوا.
أسأل الله باسمه الأعظم أن يفرج كربك وأن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يعطيك فوق ما تتمنين، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، قلنا أن الحياة تطيب إذا عملنا بطاعة الله وانتهينا عن معاصي الله، فالحياة لا تطيب أبدا إلا إذا كنا على طاعة وابتعدنا عن معصية الله وزواجره. وينبغي على الإنسان قبل أن يتقدم أو يتأخر في عمل من الأعمال أن يتساءل، هل ربي راض عني أم أن الله تعالى ساخط علي؟ نعم يا أخي الحبيب الفاضل وأختي الكريمة الصالحة، قبل أن نرفع أقدامنا ونتقدم إلى خطوة أو نتأخر خطوة نتساءل، هل ربنا راض عنا في هذا العمل؟ وقلت من قبل أننا إذا رأينا أن الله تعالى سيرضى عنا في هذا العمل نتقدم ولا نبالي برضوان الناس أو بسخط الناس، لأن النبي المصطفى هو الذي قال من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضوان الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم، إذن أنا أجني من هذا الكلام ثمرة رائعة تقول أن السعادة الحقيقية في القرب من رب البرية سبحانه وتعالى، ومن حاد عن هذا المعنى لابد أن يجني الضنك، ولابد أن يجني الشقاء، ولابد أن يجني البلاء، وحياته تكون كلها اضطراب. نعم، فالآية واضحة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما إذا أقبلنا على الله تعالى بطاعته فالطاعة متعة، والطاعة جنة، والطاعة سعادة. نعم، إننا نصلي الفرض الواحد، ندخل بيوت الله تبارك وتعالى، نخرج من الفريضة الواحدة بسعادة في قلوبنا لا يعلمها إلا الله، لا نستطيع أن نحصلها بكنوز الدنيا برمتها. نعم، ألم يقل ربنا في القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب، وأكثرنا سعادة هو أكثرنا لله ذكرى. نعم، والصلاة سماها الله تعالى في القرآن ذكر، قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة الواحدة إذا صليناها نجني من ورائها سعادة، فما بالنا إذا كنا مع الأنفاس، مع اللحظات، مع الحركات، مع السكنات، مع الفلتات، مع اللفتات، كنا مع الله ولله وبالله سبحانه وتعالى، كم تكون سعادتنا؟ والله إنها سعادة لا نظير لها، لا يعرفها إلا من ذاقها. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الحفيظ من الجزائر.
يا أهلا وسهلا الأخ عبد الحفيظ،
كيف حال الشيخ محمد؟
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل، أكرمك الله. شيخ عبد الحفيظ،
شيخ الفاضل عندي سؤال.
أمرني.
ما حكم المسلم إذا مات على حالة شكر وصلى عليه الإمام؟
مات على حالة سكر.
نعم، مسلم مات على حالة سكر وصلى عليه، ليس إمام، وإنما هو إنسان من عامة الناس يحفظ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى وقليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله أرد على حضرتك إن شاء الله يا شيخ عبد الحفيظ بإذن الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يا أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا حبيبي،
ربنا يجزيك كل خير. معاك اخوك حسن شيخ دمياط.
يا اهلا وسهلا شيخ حسن، يا مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله والله، نحمد الله عز وجل.
الله يا ربنا يجزيك كل خير. وانا يعني اطلب طلب بس عبر الشاشه العظيمه اللي بصراحه دخلت كل البيوت، وادعو ربنا عز وجل نجعل كل هذه الاعمال في ميزان حسناتكم، انه ولي ذلك والقدر عليه.
امين يا رب، اللهم امين.
ورجاء للشيخ محمود حسان برنامج لمن كان له قلب يكون استوانات للاهل في السوق، يعني يا ريت بصراحه، يعني وربنا يجزيكم كل خير جميعا بصراحه.
ان شاء الله رب العالمين.
نداء للشيخ محمود، يعني يا ريت بكل امانه، يعني بقدر المستطاع ان يكون في استوانات لبرنامج لمن كان له قلب، وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا جميعا والمسلمين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
إن شاء الله، إن شاء الله شيخ حسن بإذن الله، يعني ندائك وصل لفضيلة الشيخ محمود حسان أكرمه الله وجزاه الله عن القناة كلها خير الجزاء، وإن شاء الله يلبي لك ندائك بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله.
انا محمد من تونس، انا اتصلت من شويه.
يا اهلا وسهلا
يا شيخ. انا بقول لك مظلومين من عماتي يا شيخ.
نعم،
والد الله يرحمه كان حنين عليهم وكان مديهم حقهم معايا.
نعم،
وبعدين يا شيخ دلوقتي رافعين علينا قواضي في المحاكم، وراحوا واخدين بيت مننا كده كان بتاعنا، واحنا روحنا يعني قعدنا في مكان تاني، راحوا واخدين البيت يا شيخ برضو، وحسبي الله انا والوكيل. فنعمل ايه يا شيخ؟
ان شاء الله اخي الحبيب، اسال الله عز وجل ان يرفع عنكم الظلم، وان شاء الله انتظرني في موعد الاجابه على الاسئله، ارد على حضرتك ان شاء الله. احبتي الكرام في امتنا الحبيبه العريقه، قلنا أن السعادة الحقيقية في الإقبال على رب البرية سبحانه وتعالى، والشقاء والضنك والبلاء في الإعراض عن الله وعن طاعته وعن الاستقامة على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن في هذه الحلقة أريد أن أبين أن هناك عوائق تحول بيننا وبين الحياة الطيبة. أقول وأكرر، هناك ثلاث عوائق تحول بيننا وبين الحياة الطيبة. العائق الأول الشهوة التي تقطعنا عن الله عز وجل، شهوات الفروج وشهوات البطون. وعندما يطلق الإنسان العنان لشهوات البطن وشهوات الفرج ولا يبالي برقابة الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه سيتجرأ على الحرام من خلال شهوات البطن وشهوات الفرج. والإنسان عندما يتجرأ على الحرام في شهوات البطن وشهوات الفرج، أن أحذره من قول النبي المصطفى إن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم يعني بالأكل من حرام، والفرج بفعل الفواحش والعياذ بالله رب العالمين. فالإنسان هنا ينبغي أن يجاهد نفسه ويقاوم هواه، ويوقن أنه إذا ترك هذه الشهوات المحرمة طاعة لله وإكراما لله عز وجل، الله تعالى سيعوضه أفضل مما ترك من أجل الله جلت قدرته، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، لابد أن نراقب ربنا سبحانه وتعالى في شهوات البطون وفي شهوات الفروج، ويكون شعارنا عندما نلقى الحرام يقول الواحد منا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولله ضر سلف الأمة الصالح، كان إذا عرض عليهم الحرام سواء كان في الأموال أو كان الحرام في شهوات الفروج، كان الواحد منهم يبلي بلاء حسنا ويقول مشهدا ربه على نفسه، ويقول لمن دعاه للحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا اطلعت على طفل التقى به عمر بن الخطاب وأراد أن يمتحنه، فقد كان يرعى الغنم، قال أعطنا شاه، إما أن تعطينا إياها هدية وإما أن تعطينا إياها بالأجرة. فقال أنا أمين يا سيدي على هذا المال. قال قل لسيدك إن الذئب أكلها. فقال له أقول لسيدي إن الذئب أكلها فأين الله تعالى، أين الله تعالى؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال أين الله يا عمر، ثم اشترى الغلام والأغنام وقال للغلام أنت حر لوجه الله وهذه الأغنام أصبحت ملكا لك، واعلم أن مراقبتك لله أعتقتك من رق الدنيا وعبوديتها، فدم عليها حتى تعتق بها من نار الله يوم القيامة. أما في شهوات الفروج فالنبي المصطفى هو الذي قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. وأنا أريد أن أطير برقية من فوق هذه المنصة وهذه القناة الطيبة المباركة، قناة الرحمة، لكل أخ حبيب يشاهدني في أمة الحبيبة، ولكل أخت فاضلة تشاهدني في أمتنا الحبيبة، أنه لا تستحق امرأة مهما بلغ جمالها ومهما زاد قدرها، لا تستحق أبدا أن يدخل رجل النار من أجل امرأة يهان في النار، يضاعف له العذاب ويسخط ربه العزيز الوهاب من أجل امرأة. لا توجد امرأة في الوجود تستحق أن يغضب الإنسان ربه من أجل امرأة أبدا. وأقول الأخت الفاضلة لا يوجد رجل في الوجود يستحق أن تغضبي الواحد المعبود أو تدخل النار مهانة فيها يضاعف لك العذاب من أجل رجل أبدا. نعم، ينبغي علينا عند الحرام أن نقول بلسان طلق زلق إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله الله، إذا رقبنا ربنا في خلواتنا، إننا نرى أناسا في الخلوات يتجرؤون على معاصي رب البريات، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يجعلون الله تعالى أهون الناظرين إليهم، فيسطون على الحرام من ناحية الأموال والحرام من ناحية الفروج. وأنا أقول لكل أخ حبيب وكل أخت فاضلة، إذا خلوت الظهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. الله تعالى يراقب منك الفتيل والقطمير والصغير والكبير، بل يراقب ربنا سبحانه وتعالى ما يدور في خلجات نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآفة الثانية التي تقطعنا عن الله جل وعلا وتحرمنا من الحياة الطيبة سوء الظن بالله عز وجل. نعم، كثير منا نراه يسيء الظن بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى في كل أموره، ينظر إلى الكون من منظار أسود، يتوقع من الله تعالى الشقاء ويتوقع من الله البلاء، ويعتقد أن الفقر سيبقى وأن الهموم ستدوم، وإذا سألناه عن حاله فلا نسمع منه إلا كلمات التشاؤم. وأنا أقول له إذا أسأت الظن بالله والله ما أسأت إلا لنفسك، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: أنا عند ظن عبدي بي. ما الذي سيكلفنا أن نحسن ظننا بالله أن الهموم ستنقشع وأن الفقر سيزول وأن المرض سينقشع وأن الله تعالى سيصب علينا من العطاء صبا صبا؟ الله تعالى يقول: الله يعدكم، الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالله تعالى يعدنا بالمغفرة ويعدنا بالفضل. ولقد قلت من فوق هذا المنبر الطاهر أن مع الدمعة بسمة، وبعد الجوع شبع، وبعد المرض شفاء. الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. مطلوب منا أن نحسن ظننا بالله جل وعلا في الأرزاق. إذا كانت هناك ضائقة مرت بنا ندعو الله تعالى ونتوقع منه الخير. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب. نعم، أيضا في مسألة المرض، من كان فينا مريضا أقول له توقع الشفاء من الله. فالله تعالى الذي قال على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، لن يعجز ربنا أن يطرد الداء عن بدنك. الله تعالى الذي طرد الداء عن بدن أيوب لن يعجز أبدا أن يطرد الداء عن أبداننا. فالله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا حبيبي، أكرمك الله وأعزك.
الله يكرمك. مع سيادتك علي من اسكندرية.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
لو سمعت فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك، أنا والدتي يعني توفت وكده، فهي مريضة بالكبد.
طب يا أخ علي بس ارفع صوتك لأني مش سامعك.
أنا والدتي كانت مريضة بالكبد، تمام؟
نعم.
ويعني كانت في النهاية يعني رجعت دم وكده، كانت في مرحلة فشل الكبد. فقبل ما تتوفى وكده، فأخويا الكبير نطقها الشهادة مرتين، قالت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين.
نعم.
فيعني احنا عايزين نعرفه الحكم بتاعها، يعني احنا عايزين نطمن عليها وكده.
والحمد لله نطقت الشهادة.
الحمد لله نطق الشهادة. وفي سؤال تاني لو سمحت.
آخر كلامها كان من الدنيا لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرتين.
الله الله. نعم. السؤال التاني.
وبالنسبة للصدقة الجارية فضلة الشيخ، أنا يعني بالنسبة لفضلة الصدقة الجارية.
أيوة.
لقيت مسجد أنا عندنا في اسكندرية وساهمت فيه في حكاية ترميمه وكده.
نعم.
تمام. على اساس انا سالت الشيخ قال لي الاسمنت بيبقى في الحيطه يعني صدقه جاريه وكده، اهم يعني من حاجات الكويسه.
نعم.
وانا عايز ازود اعمل ايه يعني؟ اي افضل صدقه جاريه؟ ايه افضل
ان شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك في وقت الاجابه على الاسئله ان شاء الله تعالى. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي اتفضلي يا أختي الكريمة.
أنا بكذب بس الكذب مش أنا بكذب بس الكذب مش عارفة كان كذب أو لا.
اتفضلي.
أنا زوجي بحاول أن أحببه في أهلي.
أيوه.
يعني بحاول ان انا اكذب بس اقول له ايه ان اهلي قالوا عليك كذا وقالوا عليك كذا ان انا بمدح فيه على اساس ان هو يحب اهلي حب شديد لكن ان هم بيحب هو اهلي بيحبهم بجد لكن ما بيقدروش ان هم يعبروا عن ده فانا بطريقتي انا بحاول ان اوصل لزوجي عن الطريقه دي فبقول له ان انا اهلي قالوا كذا كذا عنك وان هم بيحبوك وكده وكلام من ده يعني على اساس ان هو ايه يحبهم.
نعم.
فهل هو ده كذب؟
طيب ان شاء الله تسمعين مني ما يصر قلبك في وقت الاجابه على الاسئله ان شاء الله تعالى. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بك. انا والله مسرور اني كلمتكم. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير ان شاء الله.
اسال الله ان يصر قلبك بالايمان.
نكلم فيك من ليبيا انا يا اخوي.
يا اهلا وسهلا باهل ليبيا. نحب اهل ليبيا في الله. والله
الله يخليك. أحبك الله الذي حببتنا فيه.
أمين يا رب. اللهم أمين.
بالله يا شيخ أنا في عندي مشكلة في 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 البيت.
نعم.
البيت اللي أنا ساكن فيه.
نعم.
حاصل عندي مشكلة وأنا من الحمد لله بحمد الله وفضله قاعد نقرأ في كتاب الله ونشوف نشوف الأشياء هذين نشوفين في البيت.
نعم.
حاجات غريبة هيك نشوف في حاجة زي الظل هيك تمر من جنبي تمر من فوقي حاجة هيك نشوف فيها. فالشيء هذا انا لقيت شيخ قال لي جيب ذبيحه وذبحها وصدقها وفي بعض الابخره كيها تنجيبها نعناع وفي نهايه الامر يعني تعطيني مبلغ باتعابي وبثمن الابخره اللي حتستعملها انت في بيتك.
نعم.
فنبي نفهم هذا الشيء هذا انا ما بديش ندير حاجه اللي هي فيما لا يغضب فيما يغضب الله.
نعم.
فأنا خايف نتجرأ وندير شيء هذا نلقى نفسي إني والعياذ بالله أشركت بالله يعني.
نعم.
فنبدي منكم النصيحة وتوعي. الله يبارك فيك.
تسمع مني ما يسر قلبك إن شاء الله في موضع الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. تسمع ما يسر قلبك حبيبي الكريم. أحبتي الفضلاء الأخيار، قلنا أن من عوائق تحصيل السعادة أن نسيء الظن بالله، والإسلام أمرنا أن نحسن ظننا بالله تعالى سواء كان في قضية الأرزاق أو في قضية الشفاء أو في قضية مغفرة الذنوب. وفي نهاية المطاف الحبيب المصطفى أمرنا أن نحسن ظننا بالله جل وعلا ونحن على فراش الموت ونحن نستعد للقاء الله جل وعلا. وفي الحقيقة أريد أن أهمس في أذانكم جميعا وأقول إذا دخلنا على كريم من كرماء البشر وقلنا له أتيناك ونحن نحسن ظننا بك، سيقول هذا الكريم ما دمتم أحسنتم الظن بي سأعطيكم فوق ما تتمنون. ما بالنا إذا كنا نحسن ظننا ليس بكريم من كرماء البشر إنما نحسن ظننا بالله جل في علاه. أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى فمن للمسيء المذنب الحيران. والله ليس لنا إلا الله جل في علاه، فإذا انتهت الحياة برمتها يقول النبي المصطفى لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. نعم، فالإسلام يأمرنا أن نحسن ظننا بالله في كل قضايانا ونوقن أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله تعالى هو الذي قال وما من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فخزائن السماوات والأرض كلها بيد الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أما عن شياطين الجن والإنس بالنسبة للتعامل مع شياطين الجن ينبغي أن نتعوذ، نتعوذ بالله تعالى ونلجأ إلى حماه، فإنه لا يقوى أحد أن يصرف عنا شياطين الجن إلا الله جل في علاه. ويحضرني في هذا المقام سؤال من عالم لتلميذه، قال له: يا ولدي، إذا مررت على أغنام ونبحك كلبها ماذا تصنع؟ قال: أقاومه. قال: فإن عاد؟ قال: أقاومه. قال: فإن عاد؟ قال: أقاومه. قال: هذا أمر يطول، استعن بصاحب الغنم يذب عنك كلبها. فنحن نستعين بالله جل وعلا ليذب عنا الشيطان، فلا بد أن نتعوذ بالليل والنهار من شياطين الجن، ونتعوذ أيضا من شياطين الإنس. ولكن بالنسبة لشياطين الإنس ينبغي علينا أن نداريهم، وينبغي علينا أن نعرض عن مجالسهم، فإننا إن أعرضنا عنهم أو داريناهم كفانا الله تبارك وتعالى شرورهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال في القرآن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا بالنسبة لشياطين الإنس. أما بالنسبة لشياطين الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الحقيقة لو أقبلنا على الله تعالى بذكره، فالله تعالى سمى الوسواس بالخناس، والوسواس الخناس من شياطين الجن والإنس لا يخنس إلا إذا ذكرنا الله وأقبلنا على الله جل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن للأسف كثير من الناس يستمعون المواعظ عبر الشاشات الفضائية، ويسمعون المواعظ من خلال المساجد، ولكننا نراهم يسدرون في معصية الله، ونحزن وتتألم منا القلوب إذا رأينا منهم من عاش على المعصية ومات على المعصية. فكم رأينا شبابا في عمر الزهور تجرأوا على معاصي الله وأمهلهم الله مرة بعد مرة، وفي نهاية المطاف لما لم يستحوا من ربهم سبحانه وتعالى قبضهم الله تباركت أسماؤه على معصية، وهم الآن يتقلبون في القبور في نار تلظى. كم يتمنوا لو أن الله تعالى أعادهم إلى دنيا الناس من أجل أن يقولوا سبحان الله مرة، ومن أجل أن يحظوا بطاعة الله تبارك وتعالى مرة. نعم هم الآن، قال الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنا أنادي من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية على كل من لم يستحي من رب البرية سبحانه وتعالى، أقول له: يا حبيب الكريم، يا أخي الفاضل، خبرني بربك، من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر؟ من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر؟ من لك إذا دنا الموت؟ من لك إذا فات الفوت؟ من لك إذا ذهب المقصود؟ من لك إذا تكلمت الجلود؟ من لك إذا شاب المولود؟ من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود؟ نعم، أما تستحي من الله جل وعلا؟ الله تعالى يمهلك مرة بعد مرة، ولكن الله تعالى إذا أخذ الظالمين لا يفلتهم. نعم، قال النبي المصطفى: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم، وقرأ النبي بعدها: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، أما أولئك الذين استقاموا على منهج الله تعالى في الظاهر والباطن، الله جل وعلا ينتقي لهم حسن الخاتمة انتقاء. نعم، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إنني تألم قلبي الآن وأنا أسأل من هذا الأخ الحبيب الذي يقول رجل مات على سكر، والله هذا خبر يقطع نياط القلب، هذا خبر يقطع نياط القلب، أن مسلما من المسلمين ظل يشرب الخمور إلى أن قبضه الله تعالى على سكره. ولقد اقتضت عادة الله تعالى أن من مات على شيء بعث يوم القيامة عليه، وأسأل الله أن لا يقبضنا إلا وهو راض عنا غير غضبان، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. ولكن هؤلاء الأطهار الأخيار الذين استقاموا على طاعة الله جل وعلا، والله إن الله تعالى ينتقي لهم حسن الخاتمة انتقاء. نعم نرى منهم من يقوم الليل ويتهجد فيجد ملك الموت ينتظره في التهجد والقيام، نرى منهم من يدخل بيوت الله تعالى ليصلي فيسجد لله تعالى سجدة فيجد ملك الموت ينتظره وهو ساجد، بل نرى منهم من يذهب ليعتمر وهو يلبس ثياب الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك يجد ملك الموت ينتظره وهو محرم، ومن مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. بل منهم من يموت وهو يؤدي مناسك الحج، والله لقد سر قلبي وأنا أسمع عن رجل انطلق ليؤدي المناسك وفي يوم عرفة أتى من بعيد وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم بدا له أن يصلي ركعتين قبل أن يقضي اليوم كله في ذكر الله عز وجل، فدخل في الصلاة وتلا من كتاب ربه ثم ركع، وبعد أن ركع قام من الركوع ثم سجد فأسلم الروح إلى بارئها. يعني مات محرما ومات ملبيا ومات ساجدا أنفه في التراب ذلا وانكسارا للعزيز الوهاب، ومات بهذه الهيئة. وأنا أقول إن هذه الخاتمة لابد أن يكون من ورائها استقامة، أقول وأكرر هذه الخاتمة لابد أن يكون من ورائها استقامة. نعم، وأنا أنادي من فوق هذا المكان الطاهر على كل أخ حبيب فاضل وكل أخت طاهرة يشاهدونني في أمتنا الحبيبة، من أراد أن يحسن ربنا خاتمته وينتقيها له انتقاء أقول أصلح ظاهرك وأصلح باطنك وأصلح قولك وأصلح عملك. فإذا أصلحنا الظاهر فجعلنا الظاهر وفق هدي رسول الله، وأصلحنا الباطن بمراقبة الله عز وجل، وحسنا الأقوال فكانت الأقوال صالحة، وحسنا الأفعال فكانت الأفعال صالحة، هذه الاستقامة الله تعالى يدخر لنا من ورائها إن شاء الله تعالى حسن الخاتمة عنده. نعم نعم أيها المسلمون عباد الله، إذا أردنا أن يحسن ربنا لنا الخاتمة نصلح الباطن ونصلح الظاهر ونصلح الأقوال ونصلح الأعمال. لماذا؟ لأننا تحت رقابة مشددة من الله، الله تعالى يراقب منا الفتيل ويراقب منا القطمير ويراقب منا الصغير ويراقب منا الكبير ويراقب منا الفلتات واللفتات والحركات والسكنات، فلا بد أن نري ربنا سبحانه وتعالى من أنفسنا ما يرضيه. نعم أيها المسلمون عباد الله، نعم، وأريد من خلال هذا المنبر الطاهر أن أوجه برقية لأحبة الفضلاء الذين يشاهدونني في أمتنا الحبيبة، أنه يستحيل أن يسمى واحد منا صالحا ويستحيل أن تسمى أخواتنا صالحة إلا إذا كانت لنا صولات وجولات في الخلوات مع رب البريات سبحانه وتعالى. أقول وأكرر لابد أن يكون لنا في خلواتنا مع ربنا سبحانه وتعالى صولات وجولات. يقول عبد الله بن مسعود فتش عن قلبك في ثلاث مواطن: عند تلاوة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي الخلوات، فإن لم تجد ربك سبحانه وتعالى في هذه الخلوات فسل ربك سبحانه وتعالى أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. الله 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 الله. لو ناجينا الله تعالى في خلواتنا بكلامه وتملقناه بإنعامه وركعنا وسجدنا وبكينا بين يدي الله جل وعلا في جوف الليل. يقول سلف الأمة الصالح: نحن نشعر بسعادة في قلوبنا في الخلوات في جوف الليل، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال قائلهم: لو أن أهل الجنة يشعرون بنفس ما يشعر به أهل الليل في ليلهم لكان أهل الجنة في عيش طيب. نعم، إن الجنة المعجلة في الدنيا قبل الآخرة في ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. وفي الحلقة الماضية كنت ذكرتكم بمقولة قالها عملاق من عمالقة السلف: من أراد السعادة فليلزم عتبة العبادة. وأرى أنه لم يبقى معنا إلا دقائق معدودة، فإن شاء الله تعالى أرد على الأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا. الأخ الحبيب الفاضل اللي بيقول يعني: نحن مظلومون من عماتنا، عماتي أخذوا منا أموالنا وأخذوا منا مسكننا وهضمونا وظلمونا. هنا أقول لأخي الفاضل: اجعل مبادرة صلة الرحم منك أنت، ومهما أساءوا أحسن أنت إليهم. وإن كان لك حق أنت وإخوانك وأخواتك فأطلب الحق بتجمل، وأحسن إلى عماتك حتى ولو كانوا غلاظ الأكباد. أحسن إلى عماتك ولو كنا غلاظ الأكباد، فلربما كان حسن تعاملك مع عماتك وربما كانت صلة الأرحام تجعل عماتك يراجعن الحسابات ويرد المظالم إليكم موفورة كاملة. ثانيا، أريد من أخي الحبيب الفاضل أن يضرع إلى الله هو وإخوانه وأخواته، والله تعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله تعالى وخاصة في قيام الليل أن يحول قلوب عماتك عليك وعلى إخوانك وأخواتك بالرأفة والرحمة. وإذا اقتضى الأمر أن نأتي بجلسة عرفية نستقطب فيها العلماء، ويجلس عماتك مع إخوانك وأخواتك ويجلس علماؤنا وتعرض القضية. ابن عباس يقول: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. والله أسأل أن يودع في قلوب عماتك الرأفة والرحمة ويرددن الحق إليكم موفور الكرامة. الأخ الحبيب الفاضل الأخ أحمد من الجزائر يسأل: ستذهب أمي إلى عمره، وعمر أمه 57 سنة، وستذهب من غير محرم، فما الحكم؟ الأولى والأفضل أن تذهب هذه الأم الفاضلة بمحرم، لأن كل ساقطة لها لاقطة، والنبي المصطفى نهى المرأة أن تسير مسيرة يوم وليلة من غير محرم. فأنا يعني أريد من هذه الأم الفاضلة أن تنتظر وتتريس إلى أن يقيد لها ربنا ابنا من أبنائها يعتمر معها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإن كان هناك رأي بعض العلماء أن المرأة إذا سافرت لحج الفريضة أو إلى عمرة الفريضة مع رفقة نساء مأمونة فهذا جائز، ولكن الرأي الأقوى وهو رأي الجمهور أنها لا تسافر أبدا إلا مع محرم، وأنا أميل إلى رأي الجمهور. الأخ الحبيب بيسأل عن المجال في عمل السيارات، بيشتغل في شركة ويعمل فيها وباع بعض السيارات وأخذ العمولة من غير أن يخبر صاحب الشركة. أنا أقول له: هذا حرام، وكان ينبغي عليك أن تخبر صاحب المال، وهذه خيانة. فإذا كنت فعلت ذلك يا أخي الحبيب تب إلى الله تعالى ورد هذا المال لصاحبه. أختي الفاضلة بتسأل بتقول لي: دلني على عمل سهل أكون به صادقة مع الله تبارك وتعالى أريد أن أعمل عملا يكون سهلا ميسورا أجني من ورائه ثمرة الصدق. من أعظم الأعمال التي تجني من ورائها ثمرة الصدق يا أختنا الفاضلة، أولا أريدك أن تواجه حساباتك مع الله تبارك وتعالى في ثيابك، فإذا كان الثياب ضيق أو شفاف أو مشقوق أو يبدو شيئا من العورات، توبي إلى الله عز وجل واستري بدنك والبسي الثياب الفضفاض الذي لا يظهر من بدنك شيئا، واخرجي إلى الشارع أو إلى المسجد تفلة لا يظهر منك شيء من الزينة. الأمر الآخر افعلي الفرائض، يعني فرائض الإسلام افعليها، وبعد فرائض الإسلام اشفعيها بالنوافل، فإنك إن فعلت الفرائض والنوافل رضي الله تعالى عنك وأحبك. فوق هذا أخت الكريمة المسلمة، ولعلك تستجيبي، إياك أن تضيعي ليلة من الليالي من غير تهجد وقيام وإقبال على رب الأنام سبحانه وتعالى، لأن القيام والتهجد نحن نتجرد فيه لله، فلا يطلع علينا في ظلام الليل إلا الله جل في علاه. فمن تدرب على قيام الليل وجعله منهجا ثابتا في حياته والله سيكون من الصادقين ومن عمالقة المؤمنين. قال أبو قتادة: كنا نتحدث فيما بيننا أن الليل لا يقومه منافق. وأدمن يا أخت الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، وأدمن مراقبة الله جل وعلا. مثل هذه الأمور سهلة، والله تعالى بيّن أن الإسلام برمته ليس فيه مشقة. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من مشق. الإسلام بفرضه ونفله سهل ميسور، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الأخ عبد الحفيظ من الجزائر بيقول: ما حكم مسلم مات على حالة سكر وصلى عليه بعض المسلمين؟ طبعا مرتكب جريمة السكر وكبيرة السكر ومات على ذلك هذه كبيرة من الكبائر، ومرتكب الكبائر أهل السنة والجماعة يقولون فيه أنه لو مات على كبيرته من غير توبة أمره إلى الله، إذا شاء عفى عنه وإذا شاء عذبه. طيب هل نصلي عليه؟ نعم نصلي عليه ونترك أمره لله جل في علاه. الأخ فاضل بيسأل، الأخ علي من الأسكندرية يقول: أمي كانت مريضة بالكبد ووصلت إلى الفشل الكبدي، وأخي يعني ذكرها بالشهادة ونطقت الشهادة مرتين وختم لها بهذه الكلمة، وأنا أقول له: يا أخ علي اسجد لله شكرا أن أمك وفقت للنطق بهذه الكلمة، وأنا أبشرك بأن النبي المصطفى قال: المبطون شهيد، المبطون شهيد، فأسأل الله أن يقبل أمك في عداد الشهداء. أما عن الإنفاق في بيت من بيوت الله فطبعا هذه صدقة جارية، وإذا أردت أن تنفع أمك بمزيد من الصدقات فافعل، فالمؤمن ينفعه بعد موته علم علمه ونشره، أو ولد صالح تركه، أو بيت لله بناه، أو نهر أجراه، أو صدقة تصدق بها في حال حياته. وأعظم ما ننفع به أمواتنا الدعاء، لأن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال النبي المصطفى: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه أو يبني عنه مسجد. فالنبي المصطفى أتى بأفضل ما ينتفع به الأموات من الأحياء، ألا وهو الدعاء. فاجتهد يا أخي الحبيب في الدعاء لهذه الأم الفاضلة، أسأل الله أن يرحمها ويرحم موتانا من أمهاتنا وآبائنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أختي الفاضلة التي تقول: أنا أكذب على زوجي للإصلاح، يعني حتى أصلح بين أهلي وزوجي، وتقول: هم يحبونه ولكن أنا أتمنى من الله أن يودع محبتهم في قلبه، فأنا أكذب عليه وأقول له: إنهم يحبونك ويمدحونك ويثنون عليك. والنبي المصطفى يبشر هذه الأخت الفاضلة بقوله: ليس الذي يصلح بين الناس بكذاب، هذا لا يعد كذب ما دمت تفعلينه يا أختي الطاهرة الفاضلة من أجل الإصلاح، هنيئا لك، لك من الله تعالى أجور لا يقادر قدرها، هذا لا يعد كذب، ولكنه في سجل أعمالك يوم تلقين الله جلت قدرته. الأخ الحبيب أخي الفاضل من ليبيا بيقول: يعني أنا في بيتي بقرأ القرآن، وأنا بقرأ القرآن أستشعر أن شيء يسير بجواري، وسألت رجلا قال: اذبح ذبيحة وأعطني مبلغ من المال أجلب لك البخور. طبعا هذا نصب وهذا دجل وهذا يعني شعوذة. وأخي الحبيب الفاضل الذي يتلو القرآن ويستشعر أن شيئا يمر بجواره، ربما كان هذا تهيؤات وتخيلات، لأن الشيطان يخنس إذا ذكرنا الله جل وعلا، فإذا تلونا القرآن الكريم فلا شك أنه سيخنس. وأقول للأخ الحبيب الذي يخاف من وجود الشياطين في بيته، أقول له: اقرأ سورة البقرة في بيتك كل ثلاثة أيام، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا يدخل الشيطان بيتا تليت فيه سورة البقرة ثلاثة أيام. وقال النبي المصطفى: سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فلا تلبي نداء هذا الرجل الذي دعاك أن تذبح ذبيحة وتطلق البخور من أجل أن تطرد الشياطين. وأنا أقول للأخي الحبيب الفاضل: ذكر الله وتلاوة القرآن تلقائيا ومن غير معاناة تطرد الشياطين من بيوتنا. قال النبي المصطفى: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. وأرى بساط الوقت انسحب من تحت قدمي، وإن شاء الله تعالى موعدنا مع حضراتكم في حلقتنا المقبلة في برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. والله سعدت مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة، وعشت مع حضراتكم في حدائق ذات بهجة، وسعدت أيضا باتصالاتكم. إلى أن نلتقي مرة ثانية في السبت القادم في الساعة 1:15 صباحا من السبت المقبل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.